السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنكمل ما تبقى من أحاديث في كتاب قراءة القرآن، ثم نعرج إلى كتاب الحج بإذن الله تعالى. أما أحاديث الشهادة تؤجل حتى يحين الوقت، لأن هذا بقي فقط باب يسير، ألا هو باب فضائل السور. وكنا قد بدأنا هذا الكتاب بذكر فضل القرآن عموما والأجر المترتب على القرآن. قد رأينا عدة فضائل فاقت 15 فضيلة، منها ما يعود على المسلم في دنياه، ومنها ما يعود عليه في أخراه. فانتقلنا بعد ذلك إلى الحديث عن فضائل السور، وهذا باب عظيم جدا. وكنا قد قدمنا بمقدمة، بينا أن كثيرا من الأحاديث لا تصح في هذا الباب، خاصة في كتب بعض المفسرين، من أشهرها كتاب الكشاف الزمخشري، كتاب الخازن، تفسير الخازن، كتاب الثعالبي. هذه الكتب وكأنها اشترطت على نفسها أن تذكر في كل سورة تذكر أحاديث الواردة بفضلها، ولكن أغلبها لم يصح. وسبب انتشار هذه الأحاديث هو الوضع الذي نتج عن بعض الجاهلين، أرادوا الدعوة إلى الحق لكن بطرق الباطل. وقد تبين لنا أن أهل السنة لا ينصرون الحق بباطل، لا ينصرون الحق بباطل، ولا يدفعون الباطل بباطل. تريد أن تنصر الحق انصره بحق، وإلا فإن الحق عز وجل سينصر الحق. وهذا نوح الجامع، اسمه نوح بن أبي مريم، هو الذي وضع ما يقارب 1000 حديث أو ما يفوق ذلك، 1000 حديث وضع في فضائل القرآن وانتشرت. منها الحديث الذي يشتهر كثيرا على ألسنة الناس: لكل شيء قلب وقلب القرآن يسين، لكل شيء عروس وعروس القرآن الرحمن، ومن قرأ الواقعة في ليلة لم تصبه فاقة. هذه الأحاديث اشتهرت على ألسنة الناس وهي كلها لا تصح. لما سئل هذا الرجل: لماذا كذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: وجدت الناس قد انصرفوا إلى فقه أبي حنيفة ومغازي ابن إسحاق، وأعرضوا عن القرآن، فأردت أن أضع لهم هذه الأحاديث. فقيل له: وكيف تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: من كذب علي متأملا فليتبوأ مقعده من النار؟ فقال: أنا لم أكذب عليه، وإنما كذبت له. هذا جهل هذا الرجل، هو الذي أكثر من ذكر الأحاديث الضعيفة والموضوعة في هذا الباب. وبدأنا بسورة الفاتحة وانتهينا من أحاديث في سورة الفاتحة كاملة، شرحناها كلها، سورة الفاتحة وما ورد في فضلها، وأنها أم القرآن وأم الكتاب والواقية والرقية والشافية، كثير من الفضل ورد لها هذه السورة. واليوم إن شاء الله تعالى ننتقل إلى باب آخر، فقال: باب الترغيب في قراءة سورة البقرة وخواتيمها وآل عمران، وما جاء في من قرأ آخر آل عمران فلم يتفكر فيها. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله يتحدث عن مسائل ثلاثة. المسألة الأولى فضل سورة البقرة، والثانية فضل سورة آل عمران، والثالثة بيان الترهيب ممن قرأ أواخر سورة آل عمران التي تبدأ إن في خلق السماوات والأرض ولم يتفكر فيها، الترهيب من من قرأها ولم يتفكر فيها. ونبدأ بسورة البقرة، وهي قد ثبت لها من الفضائل الكثير، وبلغت هذه الفضائل التي ذكرها المصنف وما لم يذكرها تسعة فضائل، يعني تسع فضائل ثبتت لهذه السورة. إن فاتك أو إن جهلت بفضل فلن تجهل بالفضائل الأخرى. يعني الله عز وجل أراد أن يجعل لها هذا الفضل. لماذا؟ لأنه إنسان لو كان هناك فضل واحد قد يحتج إنسان يقول أنا لم أسمع به، لو كان هناك فضل يقول أنا لم أسمع به. يعني تسع فضائل ثابتة لهذه السورة ويبقى الإنسان قاعدا عن حفظها، فهذا كما سيأتي بعض الأحاديث حسرة، سيكون عليه حسرة. سورة البقرة من أعظم السور التي يرغب المسلم في حفظها، يحفظها مو بس يقرأها، هو مرغب في حفظها. ما هذه الفضائل؟ نسرد هذه الفضائل جملة ثم نفصل الواحدة تلو الأخرى. الفضل الأول يكفي أنها أطول سورة في الوطن، والفضل الثاني كذلك يكفي أن الشيطان يفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة، والفضل الثالث أنها حوت على نور لم يؤته نبي قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي خواتيمه. يعني في البقرة كان خواتيم ثبت لها من الفضل العظيم. الفضل الرابع أنها تشفع لحاملها، تشفع لحاملها. والفضل الخامس أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها زهراء، وهذا الفضل والذي قبله أنها تشفع لحاملها اشتركت فيه أو اشتركت معها نشكون آل عمران، اشتركت في هذا الفضل معها آل عمران. والفضل السادس أنها سنام القرآن، سنام القرآن. والفضل السابع أنها سبب كبير لنزول السكينة. والفضل الثامن أنها أمان من السحر، يعني الإنسان إذا حفظها يأمن السحر. والفضل التاسع وهو الأخير أنها حوت على أعظم آية في القرآن الكريم كله، وهي آية الكرسي، وسيعقد لها المصنف بابا بمفردها. هذا على سبيل الإجمال، ونبدأ الآن إن شاء الله تعالى بالتفصيل. أما الفضل الأول وهو أنها أطول سورة في القرآن الكريم، وهذا لا يخفى على أحد منا. قد يتساءل الإنسان، يقول قد يسأل واحد يقول وهل هذا فضل أنها أطول سورة في القرآن؟ فنقول نعم، لأنها إذا لما كانت أطول سورة حاوت على أطول آيات، وحاوت على أكثر عدد من الآيات، فحاوت أيضا على أكثر عدد من الحروف، هي حاوت على أكثر عدد من الحروف. وقد سبق معنا حديث الترمذي عن ابن مسعود، من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء. ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، تحسب كم فيها من حرف. فهذا يدل على أن أكثر السور أجرا في التلاوة هي سورة البقرة، هذه أكثر سورة في الأجر، يعني الإنسان يحصل من الأجر عند قراءة سورة البقرة ما يحصله في غيرها. ناهيك لا نتحدث عن المكان، فقد يقول قائل أي سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن؟ نحن نقول تعدل ثلث القرآن في المعنى، في المعنى ليس في الأجر، تعدل ثلث القرآن لأنها دعت إلى التوحيد العلمي النظري، هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذه اسمها التوحيد العلمي النظري، يعني الإنسان يعتقد هذا. والقرآن دعا إلى ثلاث أشياء، دعا إلى العقيدة، ودعا إلى الأخلاق، ودعا إلى العبادات، ثلاث أشياء، القرآن كله يدعو إلى هذه الأشياء. فمن أدرك وفهم قل هو الله أحد فكأنه فهم ثلث القرآن. فتبقى سورة البقرة بحروفها من حيث عدد الحروف وعدد الأجر وعدد الحسنات هي أكثر أكثر السور أجرا. هذا الفضل الأول. أما الفضل الثاني فبدأ المصنف رحمه الله بأول حديث في الباب فقال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. هذا الحديث رواه مسلم والنسائي والترمذي. أعيد الحديث. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان يفر من البيت الذي يقرأ فيه أو تقرأ فيه سورة البقرة. إذن هذا هو الفضل الأول أو هذا هو الفضل الثاني. فضل الفضل الثاني أن الشيطان يفر. وفي رواية لمسلم أيضا ينفر. شفت لم تصيد صيد الله عز وجل لما صار يتحدث عن أو يتكلم عن المشركين عندما يسمعون القرآن قال يعني فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة. حمر مستنفرة الحمار وش لما يجري وراء الصياد شفت كيف يفر؟ ترجمة المستنفرة أي يستنفرها الصياد. قال لك هكذا يفر الشيطان ينفر كما ينفر الصيد من صائده يهرب لأن القرآن يصيده ولا يدعه ولا يدع له مجالا للقرب منك. هذا ما يخص قوله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يفر وفي رواية ينفر. ولكن الحق ماذا نقول؟ هذا الأجر أليس هو ثابت؟ هذا الفضل أن الشيطان يفر أليس هو ثابتا في جميع القرآن؟ هو ثابت لجميع القرآن. قال الله عز وجل وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا لكم أي لشدة كثافة هذا الحجاب يصير هذا الحجاب مستور. ما قالش حجاب ساتر حجاب مستور يعني الحجاب هذا كله مستور يعني الحجاب ما يشوش الخوف. فالقرآن كله ساتر بين المؤمن يستر المؤمن عن الذين لا يؤمنون بالآخرة وفي مقدمتهم سلطانهم وأميرهم هو إبليس والشيطان الرجيم. فلماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم لماذا خص البقرة بالذات وقال إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة مع أنه قد يفر من كل سورة؟ يذكر العلماء أسبابا لذلك والله أعلم يمكن أن نجعل هذه الأسباب ثلاث أسباب. لماذا البقرة خصت من دون سائر هذه السور؟ الأول أولا لطولها فهي طويلة جدا ولكثرة أحكامها ولكثرة ذكر اسم الله تعالى بل أسماء الله تعالى فيها ذكر من أسماء الله تعالى في هذه السورة أكثر مما ذكر في السور الأخرى. فالشيطان ينفر من ذكر اسم الله ولا لا؟ ينفر من ذكر اسم الله فلهذا خصت بالذكر. هذا ذكره المبارك فوري رحمه الله تعالى قال خصت البقرة بالذكر لطولها ولكثرة الأحكام فيها. وتعرفوا إذا رسم على تفسير سورة البقرة كثير منا تساءلنا أليس هذا هو الدين كله؟ البقرة حاولت الدين كله يعني جميع المسائل الفقه جميع مسائل الأخلاق حاولتها سورة البقرة فلكثرتها حتى قيل فيها ألف أمر وألف نهي وألف وعظ. سورة البقرة لطولها ينفر منها الشيطان الرجيم. هذا السبب الأول. السبب الثاني يمكن أن نقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خصها بالذكر دون سائر القرآن لأن فراره منها يطول. هو يفر من سائر القرآن صحيح لكن يعود الشيطان هكذا يعود بعد ذلك لكن مع سورة البقرة يطول فراره منك ويطول غيابه عنك. السلام. وقد استدل العلماء على هذا بما رواه ابن حبان في حديث سهل بن سعد الساعدي الطويل المعروف ولكنه حديث ضعيف فاستدلوا به ولكن سنبين أن قولهم هذا حق ولكن يستدل له بدليل آخر. يستدل بهذا الحديث الذي رواه ابن حبان من حديث سهل بن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ ليلا لم يقربها الشيطان لم يقرب الشيطان بيته ثلاث ليال، ومن قرأها نهارا لم يقرب بيته الشيطان ثلاثة أيام. هذا حديث مشهور، هذا حديث مشهور، الشيطان لا يقرب البيت ثلاثة أيام. هذا اللفظ ضعيف ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أبين في سلسلة الأحاديث الضعيفة. إذا كيف إذا نقول إن غياب الشيطان عن قارئ البقرة في بيته، طبعا أقول قارئ بلسانه ليس فقط يضع جهاز هذا اسمه جهاز الكاسيت هذا يقرأ، كثير من الناس ربما يتساءلون، احنا نقول بعض هذا امر طيب انك تضع، لكن الاجر والفضل هذا لا يثبت الا للقارئ بلسانه، وما من اجر ثابت الا وهو يثبت للقارئ بلسانه، والا هكذا توسع كثير من الناس في بعض البلدان بعض البقاع في هذه البلاد ايضا حتى صاروا حرموا انفسهم من اجر المؤذن، فصاروا يضعون جهاز الكاسيت هذا هو الذي يؤذن. فهل يعقل ان نقول ان الاجر والفضل الثابت للاذان يثبت لهذا مثل ما يثبت للذي يؤذن بلسانه؟ هذا الحقيقه لا يقال، دائما هذا الاجر الله عز وجل يعني يبعد عنك الشيطان لانك انت الذي قرات، الاجر الذي تحصله هو الذي يجعل الشيطان ينفر، انت الذي تقرا. يعني هو تعرف انه لما تكلمنا عن السحر كثير من الناس تسال سؤال عن السحر، السحر هو نفس 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 يعقوب، هذا النفس هذا اللي تشوفه هذا عالم عجيب، عالم عجيب هذا النفس الذي نتنفسه، هذه الاشياء كما يسموها اللطيفه، اشياء لطيفه لا يمكن ان تمسكها او لا يمكن ان تزينها، هذه الاشياء لها امر عجيب. كما تكلمنا عن الروح، الروح على الانسان، ما هذه الروح؟ شيء نفس يدخل فيك الان ويخرج بعد حين، هذا تكلمنا عنه، ونفس خفيف حيث لو خرج منك صرت ثقيلا، هذا النفس الذي يضع الله فيك. فكذلك الرقى المحرمة اللي فيها السحر هي نفثات، نفس يخرج من الإنسان عن طريق الكلام ويدخل في أي مكان. كذلك القرآن، القرآن له كما معروف في الرقية، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ينفث على يديه؟ لماذا كان ينفث على يديه؟ هناك نفس على القرآن له سر عجيب، هذا الذي به يحميك الله عز وجل، يحميك من الشيطان ثلاثة أيام، ليس فقط مجرد أن الشيطان هكذا يسمع البقرة، بل يبعد عنك وعن أهلك بسببك أنت البقرة. لابد إذا من تحصيل الأجر بقراءتك الشخصية، وهذا لا يمنع أن الإنسان يضع جهازا يستمع من خلاله إلى سورة البقرة، لا، لكن نحن نتحدث عن هذا الفضل. وقد سئل الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى هذا السؤال، أيحصر فرار الشيطان من البيت طبعا مسألوه عن ثلاثة أيام، أيحصر فرار الشيطان من البيت إذا وضعنا جهاز الكاسيت يعني يقرأ في سورة البقرة؟ قال هذا لا يمكن أن يحدث، لابد أن يحدث بقراءة الإنسان نفسه، بقراءة الإنسان نفسه، هذا هو الذي نريد أن نبينه. فنقول كيف يمكن أن يستدل على أن الشيطان يطول فراره ونفوره وغيابه عنك إذا قرأت سورة البقرة؟ يستدل لذلك بما ذكره المصنف رحمه الله تعالى يعني في صحيح ترغيب الترغيب تحت حديث رقم 1467، عندما سيأتي هذا الحديث يتحدث عن خواتيم سورة البقرة، فقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقرآن في دار ثلاث ليال يقربها شيطان. يعني السورتان الآيتان الأخيرتان آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه إلى آخره، هذه الآيتان هاتان الآيتان إذا قرأت في بيت لا يقربها الشيطان ثلاث ليال، فقط هاتان الآيتان. فلا ريب أن الذي يقرأ سورة البقرة كلها لا يقربه الشيطان ثلاث ليال لأجل الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة. إذا فلذلك الشيطان يطول فراره ويطول غيابه أكثر من السور الأخرى، أكثر من السور الأخرى. هذا السر وهذا السبب الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يخص سورة البقرة بالذكر، يقرأ سورة البقرة فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان، أي لأنه يطول ثلاث ليالي. وكيف نستدل؟ طبعا أريد أن أذكر لكي لا تعتقد أن الحديث الذي ذكرته عن ابن حبان صحيح، إنما نستدل على غياب الشيطان ثلاث ليالي بحديث خواتيم سورة البقرة لا بحديث السادس. السبب الثالث وهو قوي جدا، ما الذي تحويه سورة البقرة؟ تحوي آية الكرسي، وآية الكرسي نحن نعلم أن الإنسان إذا قرأ آية الكرسي لا يقربه شيطان حتى يصبح، إذا قرأ في ليلة لا يقربه شيطان حتى يصبح، هذه مجرد آية الكرسي. فلا ريب أن الإنسان إذا قرأ سورة البقرة كاملة وزيد آية الكرسي وزيد خواتيم سورة البقرة، فلا ريب أن الشيطان لا يقرأ هذا البيت ويطول هجره لهذا البيت. ونعم الهجرة إياه، إذا جرى الشيطان فنعم الهجرة فوق. إذا هذا من اليوم باش تعرفوا علاش النبي صلى الله عليه وسلم خص سورة البقرة بالذكر. لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان. كم؟ ثلاث ليالي فقط. أنا أقول أكثر ولا أقل. لماذا؟ لأنه ثلاث ليالي لأجل خواتيم سورة البقرة، زيد بسورة البقرة كلها، زيد بآية الكرسي، فروح لا رجع إن شاء الله. أيوة. هذا فيما يخص تخصيص سورة البقرة بالذكر. أما قوله صلى الله عليه وسلم في أول الحديث لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فنستفيد منه أن المقابر ليست محلا لقراءة القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يشبه الذي لا يقرأ سورة الذي لا يقرأ القرآن في البيت، يقول سبحان الله جعلتها مقبرة، وش تفهم؟ كأن البقرة مقبرة ليست مكانا لقراءة القرآن الكريم، ليست مكانا له، كما أنها ليست محلا للصلاة فيها. فاستدلوا بذلك بحديث صحيح مسلم عن ابن عمر: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، اجعلوا من صلاتكم بالتقعيد، وشو التي نجعلها من صلاتكم؟ نافل، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، فإن الشيطان، فإن البيت الذي اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، فإن البيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي الميت. وفي رواية أخرى: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. شوف، كما أنك فهمت من هذا الحديث اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، مشتم أن القبور ليست محلا للصلاة، كذلك هنا لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه الشيطان. إذا نفهم من هذا الحديث أن المقابر ليست محلا لقراءة القرآن. هذا فيما يخص الفضل الثاني. ثم إن الذي لا يقرأ القرآن ميت في الحقيقة، الذي لا يقرأ القرآن ميت. الحديث عن أبي موسى الأشعري في الصحيحين: مثل الذي يقرأ القرآن، والذي لا يقرأ القرآن كمثل الحي والميت. هذا هو، لأن القرآن حياة وروح يبثها الله عز وجل في قلب عبده. أما الفضل الثالث ألا وهو أنها حوت على نور وعطاء من الله لم يؤت نبي قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، ونقصد بذلك خواتيم سورة البقرة. والدليل على ذلك ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى بعد، قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: بينما جبرائيل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال جبريل: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم فقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. هذا الحديث رواه مسلم والنسائي والحاكم. عن ابن عباس قال بينما جبرائيل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه، أنا وهو جبريل سمع نقيضا، والنقيض هو الصوت الذي يحدثه الباب إذا فتح، مش الباب لما يفتح يحدث صوت، هذا هو النقيض. سمع نقيضا فرفع رأسه، والذي رفع رأسه جبرائيل عليه السلام، فقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. هذا يدل على ماذا؟ لماذا فتحه الله عز وجل اليوم؟ ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم بفضل خواتيم سورة البقرة وبفضل سورة الفاتحة. إذا خص لأجلها يوما يفتح فيه باب من السماء لم يفتح قط على مرور ملايين السنين. ثم نزل منه ملك وخص به ملكا خاصا، كان الله عز وجل كان له أن يرسل جبريل أخبره بفضل خواتيم سورة البقرة، أراد أن يحدث وقعا في نفس النبي صلى الله عليه وسلم بفضل هذا، بفضل هذه الآيات، بفضل سورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة. فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا ملك لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم الملك فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أبشر بنورين. ونحن نعلم أن القرآن كله نور، ولكنه خصه، خص هذه السورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة بالذكر زيادة في بيان فضلها، وإلا كله نور، خصه فيها زيادة نور. أبشر بنورين لم يؤتهما نبي قبلك، وسنبين لماذا لم يؤتهما نبي قبلك. فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، وأما فاتحة الكتاب فتحدثنا عنها، لم يؤت نبي ما أوتي النبي صلى الله عليه وسلم لأجل الفاتحة، وذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث قال لن تقرأ حرفا منهما إلا أوتيته. سورة الفاتحة حاوت الدعاء بالاستعانة فأوتيته هذه الأمة، طبعا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والفضل عام، حاول طلب الاستعانة إياك نستعين، وحاول طلب الهداية اهدنا الصراط المستقيم والثبات عليها، وحاول طلب مخالفة أصحاب الجحيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لاحظ الإنسان لو تمعن بشرط أن يتمعن فيما يطلبه من ربه عز وجل لحقق له ذلك. فحقق الله عز وجل لهذه الأمة وعلى نبي ولنبيها صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يسر لهم الدين وأعظم لهم الأجور. لاحظ في ديننا من بدينا صحة رغبة الرهيب تجد بعض الأفعال يسيرة جدا يأخذ منها المسلم الفضل العظيم، وهذا تكلمنا عنه حديثا في ليلة القدر، كنا نتحدث عن ليلة القدر بينا أن الإنسان قد يستبعد كيف ليلة القدر، يعني ليلة واحدة تعبدها يكتب لك عبادة 83 سنة، يعني كيف هذا؟ بينا أن هذه الأمة قصيرة الأعمار، قصيرة الأعمار لها، والأمم الأولى كانت تعمر، كان الواحد يعيش 500 سنة 600 سنة، فلا ريب أنه إن عمل صالحا سيكون له من الأجر أكثر مما لأمة الإسلام. فأراد الله أن يعوض أمة الإسلام قصر الأعمار بكثرة الأجور، اعمل هذا العمل ولك من الأجر ما لا يمكن أن تتصوره. فإياك نستعين أوتيتها هذه الأمة، أوتيتها هذه الأمة، استعن بالله فأعانها، كذلك اهدنا الصراط المستقيم والثبات عليه. لذلك الذي يقرأ هذه الآية ويتمعن فيها أنه يعني يعلم ما يطلب من ربه يعني بخشوع سيحقق له مراده أنه يثبته على الهداية. وهذا يمكن أن نلاحظه في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما تعنتوا أبدا كما تعنت أتباع الرسل الأولين، ما تعنتوا، كانوا منقادين لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم أحسن القيادة، لذلك كانوا هداة المهديين، حقت لهم الهداية، بخلاف الأمم الأخرى تجد أتباعهم يطلبون منهم أشياء مع كثرة الكرامات وكثرة المعجزات التي ظهرت، ولم نجد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون مثل ذلك من رسول الله. كانوا يؤمنون ويسلمون، سمعنا وأطعنا، هذا كذلك تحقق. وثالثا اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما الذي فعله المغضوب عليهم اليهود والضالين؟ حرفوا كتاب الله، وهذه الأمة سلم كتابها فأوتيت ما سألته في هذه الآية. هذا العطاء العام ثبت لجميع الأمة، ويبقى ما هو أكثر من ذلك عطاء خاصة للمتقين للصالحين، يؤتون أضعاف ما يؤتاه عامة الأمة. إذا هذا معنى لن تقرأ بحرف منهما من الفاتحة إلا أوتيته. أما خواتيم سورة البقرة، ما الذي حوجه؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما من أمر أمرنا به إلا وهو بمستطاعنا أن نقوم به، وما من نهي نهينا عنه إلا ونحن نستطيع أن نبتعد عنه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. زيد، حتى في العبادات، لا تستطيع أن تصلي قائما فصلي قاعدا، لا تستطيع أن تصلي قاعدا فصلي جالسا، لا تستطيع أن تتوضأ فتيمم، لا تستطيع أن تتيمم صلي هكذا. زيد، لا تستطيع أن تصوم، أفطر وقضي يوم المكان، لا أستطيع أن أقضي، أفتي مكان. لاحظ دائما تجد التيسير في ديننا والحمد لله. كذلك حاولت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأ، رفع الله عز وجل عنا الخطأ والنسيان الحمد لله. إنسان يفعل شيئا خطأ لا يعاقب، يفعل شيئا نسيانا أو ترك شيئا نسيانا لا يعاقب، لا يأثم. ولا تحمل علينا كسرا الثقل الذي كان على الأمم من قبلنا، رفعه الله عز وجل عنا. وهذا كان من صفة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل، الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. إذن الحمد لله الله عز وجل استجاب هذا النداء. لذلك هذا الفضل، يعني لن تقرأ حرفا منهما إلا أعطيته. وجاء في صحيح مسلم بسبب نزول خواتيم سورة البقرة، جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال، تبه جيدا من الذي حدث، قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. قال أبو هريرة، فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله، اشتد عليه، صعب، يعني إن تبدي شيئا تعاقب، تحاسب عليه، ها؟ يحاسبكم به الله، وإن تخفي شيئا، مثلا كراهية لإنسان أو قول فاحش أخفيت في نفسك أو أي شيء معصية أخفيت في نفسك يحاسبكم به الله. قال فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قالوا فأتوه فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجثوا على الركب، جثوا على الركب، يعني ما قدروش يحملوا القيام، قال ضربوا على الركب وقالوا أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلفنا من الأعمال ما نطيق، كلفنا من الأعمال ما نطيق. هذا الحديث في صحيح مسلم. الصلاة والصيام والجهاد والصدقة كل هذا أطقناه. قال وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطقها، إن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له، أتريدون أن تقولوا كما قال أهل كتابين من قبل سمعنا وعصينا، هو ما قالش سمعنا وعصينا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يربيهم، يعني مجرد هذا النقاش كأنكم تقولون سمعنا وعصينا. قالوا، فقال لهم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فقالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قال أبو هريرة: ثم انصرفوا وقد ذل بها لسانه، بل اقرأوها أنت، وينوون العمل بها، وقد ذلت وقد ذل بها لسانهم. فأنزل الله إثرها، أي بعدها لا يكلف الله، أنزل آمن الرسول. شو معلش بدأ به؟ لماذا أبدأ به الله عز وجل؟ لأنه هو الذي حثهم، تريدون أن تسألوا كما سأل أهل الكتابين وتقولوا كما قال أهل الكتابين سمعنا وعصينا، قولوا سمعنا وعطعنا، هو اللي بدأ. فقال: آمن الرسول صلى الله عليه وسلم بما أنزل إليه من ربه، بهذه الآية أي عامل بها، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قال أبو هريرة: فلما فعلوا ذلك نسخها الله عز وجل، نسخها الله تعالى، فأنزل إثرها: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فقال الله: نعم. لما نزلت جبريل يقرأها، الله عز وجل يقول: نعم، أي أجيبكم في هذا السؤال، لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. فقال: نعم. قال: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا. قال الله عز وجل: نعم. قال: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال الله عز وجل: نعم. ثم قال: واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال الله عز وجل: نعم. هل فهمناش ما تلان تقرأ حرفا منهما إلا أوتيته؟ والمقصود بالحرف أي لن تقرأ دعاء فيهما، لن تقرأ دعاء في سورة الفاتحة أو خواتيم سورة البقرة، هي الأدعية التي تحدثنا عنها، إلا استجاب الله عز وجل لكم بها. إذا الإنسان عليه أن يزيل الموانع، موانع إجابة الدعاء معروفة، معروفة موانع إجابة الدعاء، إنسان يحرص على إزالة هذه الموانع وسيرى استجابة الله تعالى لمثل الدعاء. لكن الإنسان هو شد الموانع بيده وينتظر من الله عز وجل أن يجيبه في هذه الأدعية، هذا لن يتحقق. إذن هذا الفضل، شو الفضل الثاني؟ أن سورة البقرة عظمت كل هذا التعظيم لأجل احتوائها على نورين، لأجل احتوائها على نور لم يؤته نبي قبل نبينا صلى الله عليه وسلم. والفضل الثالث، الرابع، مين جبته؟ الفضل الرابع. ما هو الفضل الرابع؟ أن سورة البقرة تشفع لحاملها، وهذا الفضل كما سبق وأن بيناه تشترك فيه معها سورة آل عمران. الحديث عن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأ الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. قال معاوية بن سلام: بلغني أن البطلة السحر. رواه مسلم. هذا الحديث حديث أبي أمامة، وسيأتي مثله حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه أجمعين. يقول اقرأوا القرآن. ما معنى اقرأوا؟ احفظوا. اقرأوا القرآن أي احفظوا القرآن. دائما القراءة عندما تطلق يقصد بها الحفظ، وقد يقصد بها أحيانا مجرد التلاوة، لكن هنا اقرأ وارتقي كما كنت تقرأ في الجنة، أي كما كنت تحفظ. وهذا تكلمنا عنه مطولا. اقرأوا القرآن أي احفظوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. إذن القرآن كله يأتي شفيعا لأصحابه، فلماذا خص أو خصت البقرة وآل عمران بالذكر؟ ما دام القرآن كله يأتي شفيعا يوم القيامة، لماذا خصت البقرة؟ لماذا خصت آل عمران بالذكر؟ ورأينا كيف يأتي القرآن يماحل. عرفت ماذا يماحل؟ معنى ماحل يجادل، زيد، ويسعى، يسعى للوصول إلى السلطان. شوف الإنسان مثلا يسعى لك في الخير أو في الشر، يسعى إلى السلطان يشي بك ليسوءك ليسوءك، أو يسعى إلى السلطان ليرفعك، هذا يسموه المماحل. القرآن يسعى إلى ذي الجلال والإكرام، يسعى إليه، فإما أن يجعل لك طريقا من أسباب أو طريقا من طرق النجاة، وإما أن يجعل لك طريقا من طرق الهلاك، هذا كما رأينا في حديث سابق. هذا كل القرآن. لماذا خصت البقرة وآل عمران بالذكر؟ هناك سببان والله تعالى. السبب الأول وهو ما جاء في حديث النواس بن سمعان أن سورة البقرة وآل عمران تكونان في المقدمة. حديث النواس بن سمعان سأقرأه عليكم، وهو برقم 1465. انظروا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران. رأينا لماذا خصت بالذكر، يعني القرآن كله يجي يشفع، لكن البقرة وآل عمران في المقدمة. تقدمه سورة البقرة وآل عمران، وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أمثال ما نسيتهن بعد، قال: كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان. الغمامة السحابة، الغمامة هي السحابة، وفي رواية غياية، غياية، والغياية هي كل شيء أظل رأسك، كل شيء فوق رأسك يظلك، مظلة أو سقف أو سحابة تسمى في اللغة غياية. قال: كأنهما غمامتان أو غيايتان أو ظلتان. الظلة مثل السحابة أيضا، كل شيء يظلك فهو ظلة، أو ظلتان سوداوان بينهما شرق، أو كأنهما فرقان، أي قطعتان من الطير، جماعة من الطيور تسمى فرقان مثل السرب، أو كأنهما فرقان من طير صواف، أي فاتحتان. شت الطير لما يفتح الجناح، قال لك ترى يوم القيامة البقرة وآل عمران كأنهما مجموعة من الطيور تفتح أجنحتها. قال: تحاجان عن صاحبهم. إذن تأتيان تحاجان، محاجة وتشحت تشفعان في صاحبهم. إذن أدركنا لماذا خصت سورة البقرة وآل عمران بالذكر، لأنهما تأتيان في المقدمة. ثانيا، السبب الثاني، أو يريد النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا الله أعلم، يريد منا النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لنا: من عجز عن حفظ القرآن كله، من عجز أن يحفظ القرآن كله فليحرص ولا يجعل يفوت رسول سورة البقرة وسورة آل عمران، يعني لفة القرآن كامل، فلا يفوتنه سورة البقرة وسورة آل عمران، بدليل أنه جاء بعد تنازل، قال: من له الإقراء القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه، ثم قال: اقرأوا الزهراوي فإنهما تأتيان تحاجان عن صاحبه، في الأخير قال: اقرأوا سورة البقرة. يعني ليعجز عن سورة البقرة وآل عمران، نعم، فليحرص على الأقل على حفظ سورة البقرة. هذا معنى تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم لهاتين السورتين بالذكر. وقوله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا، ما المقصود به يأتي شفيعا؟ هو الأجر، وليس المقصود هو نفس القرآن، فالقرآن هو كلام الله عز وجل، صفة لن تبرح ربك عز وجل، صفة ثابتة في الله عز وجل كلامه. المقصود ثواب القراءة هذا يأتي يوم القيامة شفيعا، الثواب يصبره الله عز وجل على شكل غمامتين أو غلايتين أو فرقين من طير صواف. وهذا ما قال به الإمام أحمد رحمه الله تعالى، والإمام الدارمي رحمه الله في الرد على بشر المريسي، والإمام النووي رحمه الله جميعا. وقوله اقرأ الزهراوين، الزهراوان مثنى الزهراء، مثنى الزهراء، والقمر أزهر، ماذا؟ أبيض فيه نور، هذا ما الزهراء. وشاع تكلمنا عن هذا وصف فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم بالزهراء، وهذا في الحقيقة تبحث صحيح البخاري صحيح مسلم سنة الترمذي سنة أبي داود لن تجد قط فاطمة الزهراء، إنما هذا من وضع الشيعة، هم الذين أشاعوا هذه التسمية وتخصيصها بفاطمة رضي الله تعالى عنها دون غيرها، وإلا لو كانوا مريدين للمدح لمدحوا أيضا عائشة رضي الله تعالى عنها، خديجة، أم المؤمنين، أم سلمة وغيرهم وغيرها أو غيرهن من أمهات المؤمنين. إذن الزهراء يعني الشيء أزهر أي أبيض في النور، اقرأوا الزهراوين. قال النووي رحمه الله تعالى سميت البقرة وآل عمران بالزهراوين لنورهما وهدايتهما وعظيم أجرهما، لنورهما وهدايتهما وعظيم أجرهما، ومن فقه جيدا سورة البقرة وآل عمران لأدرك حقا أنهما نور، إنسان يتعلم بهما ما لا يمكن إحصاؤه. وقال النووي وفي هذا الحديث جواز تسمية أو جواز التسمية بسورة البقرة وسورة آل عمران، وهذا في خلاف، نعم بعض السلف قديما مات هذا الخلاف، قديما كان بعض السلف يكره لا يحرم، لكن يكره أن يقول الإنسان سورة آل عمران، ويقول بل قولوا السورة التي يذكر فيها آل عمران والسورة التي يذكر فيها البقرة، فوق كان هكذا يكره أن يقول سورة البقرة سورة آل عمران، ولكن هذا القول ضعيف، الحديث حجة عليه، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا الزهراوين سورة البقرة وسورة آل عمران. كذلك قال رحمه الله تعالى والمقصود، قال والمقصود بإتيانهما للشفاعة المراد به ثوابهما أو ثواب قراءتهما رحمه الله تعالى، هكذا يقول الإمام النووي. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما قال اقرأوا القرآن اقرأوا الزهراوين قال اقرأوا سورة البقرة، الذي عجز عن قراءة القرآن كله، الذي عجز عن قراءة حفظ البقرة وآل عمران معه فليحرص على أن يحفظ البقرة. ففي مسند الإمام أحمد عن أنس بن مالك ماذا قال؟ قال كان الرجل إذا حفظ البقرة جد فيه، عظم فيهم، علاش كانوا يحفظون البقرة ويفهمون، يفهمون ما يقرأون ويسعون لفهمها، قال كان الرجل إذا حفظ فينا البقرة جد فينا، وابن عمر ظل يحفظ سورة البقرة ثمان سنوات هو ثمان سنين ويحفظ سورة البقرة، يعني كثير منا الآن حقق حفظ سورة البقرة في أقل من ذلك، ولكن دون فهم، يعني ابن عمر لم يعجز عن حفظ حروفه ولكن كان يقيم حدودها وكان لا ينتقل إلى آية حتى يفتح الآية التي حفظها، فتعلموا القرآن والعلم معا، فنحن على الأقل ننوي أن نفعل مثل ما فعل ابن عمر، يبدأ يحفظ الإنسان سورة البقرة ألف لام ميم ونسر ويفهم معناها على الأقل المعنى الإجمالي الذي تتحدث عنه الآية، مش راح يفتح لتفسير القرطبي عاشي في مشكلة، يفهم المعنى الإجمالي لهذه الآية. قال لماذا؟ اقرأ البقرة فإن أخذها بركة. شو التعبير؟ يشبه تعبيرنا اليوم، يعني فيها بركة. يعني تغنيك إن عجزت طبعا عن قراءة القرآن كله وعن حفظ سورة آل عمران والبقرة معا، فاقتصر على الأقل على حفظ سورة البقرة فإن فيها بركة، يعني لا بأس، يعني فإن أخذها بركة أي خير عظيم لا يمكن أن تحصله في غيرها. فإن أخذها بركة، ودائما البركة هي الخير الكثير، وتركها حسرة، حسرة يتحسر بها العبد في الدنيا والآخرة، يعني لما يرى يوم القيامة من أجر الذين حفظوا سورة البقرة. يرى سبحان الله، تخيل ترك قاعدة يوم القيامة وترى الناس أو بعض إخوانك الذين كنت معهم تأتي سحابة تتحدث مع الله عز وجل، قل يا رب ادخله الجنة فإنه حفظه، وانت ما عندك شهادة، ألا تمسكك الحسرة؟ تتحسر هذا، فإن تركها حسرة. فإنسان يحاول أن يذهب هذه الحسرة من الآن. قال فإن تركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. قال معاوية بن السلام، وهذا من كبار التابعين الحبشي رحمه الله، قال بلغني أن البطلة هم السحرة. وهذا هو الصواب في تفسير البطلة، أي الإنسان الذي يحفظ سورة البقرة لا يمسه سحر، لا يمسه سحر أبدا. وكيف تذكر ما هو الطريق إلى السحر؟ طريق إلى السحر، يعني كيف يصل إليك السحر؟ عن طريق الشيطان. البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة يقربه شيطان؟ لا يقربه شيطان. أنت الآن أنت صرت البيت، صرت بيتا مخزنا في سورة البقرة، فكيف سيقربه الشيطان؟ فوق هذا السر في كونها لا تستطيعها البقرة، أي لا يمسه سحر ساحر. حتى في البقرة رأينا إلى حد الآن أنها أطول سورة، ثانيا أن الشيطان يفر منها، ثالثا أنها حاولت على نور لم يفتح نبي قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهي خواتيم سورة البقرة، الرابع أنها تشفع لحاملها، الخامس أنها سماها النبي صلى الله عليه وسلم زهراء ففيها نور العلم والإيمان معا، وسادسا أنه لا تستطيعها السحرة، أن الساحر لا يستطيع أن يقرب حامل البقرة. قد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم كان حافظ سورة البقرة وسحر، أنت الآن إذا كنت حافظ سورة البقرة ربما تسحر، لكن لماذا؟ هذا المسائل الإجابة، الوعد إذا وعدك الله عز وجل، يعني هذا الوعد إذا كان ما كانش موانع يعطيك الوعد الذي وعدك إياه الله عز وجل، فهو بمثابة الدعاء، هو دعاء. هذا الخالد على شوف الرقية، الأسباب التي تتخذ كلها بمثابة الدعاء، فإذا أراد الله عز وجل أن يجيب أجاب وعد، وإذا أراد أن يدخر ذلك لك يدخر، وإذا أراد أن يدفع عنك به مصيبة دفع، إذا أراد أن يرفعك به درجة أخرى فعل. فثواب الوعد الذي يعدك الله عز وجل إياه متحقق لا محال، لكن متى؟ الله أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم سحر لماذا؟ سحر لأن الله عز وجل أراد من ذلك أن يحدث أحكام، أراد الله عز وجل أن يحدث أحكام تتعلق بكيف يدفع السحر. فالنبي صلى الله عليه وسلم حدثت له حادث السحر ودفع عنه بإنزال سورتين، وهي سورة الفلق وسورة الناس. فعندما نزل أراد الله عز وجل أن يحدث أمرا من وراء ذلك كله. هذا أولا، هذا جواب، يعني الإنسان يفعل الواجب، يفعل الشرع، الوعد لا يخلفه الله عز وجل، ومعنى أنه لا يخلفه أي يعلم متى يجيبك به ومتى يدخره لك ومتى يعجله ومتى يؤجله، وربما كان ابتلاء. فنحن نعلم أن صحابيا، هو الحديث الذي سردته من قبل حديث أنس بن مالك، صحابيا حافظ طبعا هو سيقول الصحابي فيما يبدو للناظر، ولا قد يكون من ضمن جماعة النبي كي يصلون معه من المنافقين، صح؟ هذا حق رسول الله جد فينا، قال جد فينا لما مات قبل أن يموت ماذا حدث له؟ تنصر، عاد إلى نصرانيته، فلما مات ودفن لفظته الأرض، فقالوا أو أصحاب النصارى الذين ذهب إليهم قالوا ما فعل هذا إلا محمد وأصحابه، فدفنوه مرة أخرى، فنهضوا في الصباح فوجدوا الأرض قد لفظته، رماته برد الأرض لم تقبله، ثم في المرة الثالثة دفنوه ثم لفظته الأرض مرة أخرى، فعلموا أن هذا بالقدرة قادر فتركوه حتى أكلته السباع. بعد هل يعني خلاص حط صورة بغرة ثبت خلاص على الحق على التقوى؟ لا، أنت تتخذ الأسباب، لكن ما وراء الغيب يعلمه إلا الله، فهذه أنت أفعل الأسباب، والله عز وجل قد يبتليك إذا شاء. تأتي أنت تأتي بالذكر كي تخرج من البيت، كيف تقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، ماذا تقول الملائكة؟ كفيت ووقيت، تقولها، فدعاء الملائكة مستجاب. فإذا بك تخرج فتصدمك سيارة، إيش معنى؟ الله عز وجل وعدك وأخلف، لا، وعدك وأراد الآن، إما لا تدري لعله قد كتب لك أنه لا تصدمك سيارة ولكن تصدمك طيارة مثلا، أو يصدمك قطار، أو تضرب بسكين وتموت مباشرة، صدمتك السيارة فتكسرت رجلك. هنا الدعاء اللي جبته لك خفف المصيبة، خففها، ربما لا، الله عز وجل شاء الآن شاء أن لا يستجيب لك اليوم حش يستجيب لك، لماذا؟ أراد أن يرفعك، فإن المصائب تذهب سيئات مكفرات، المصائب مكفرات، أراد الله عز وجل أن يرفعك، أراد الله عز وجل أن يدخر لك هذا الدعاء في هذا اليوم بالذات، يدخره لك في يوم آخر، أو يدفع عنك به شيء آخر، وهكذا. المهم أنت الله أمرك بشيء افعله، والوعد متحقق لا محالة، كيف متى أين الله أعلم. هذا فيما يخص، ويمكن كذلك أن يقال إن حادثة السحر متى حدثت، حادثة السحر متى حدثت؟ في أول قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، بل إن بعضهم دعا أنها حدثت في مكة، هي حدثت في أول الأمر، ولم تكن سورة البقرة نزلت كاملة، ولم تكن سورة البقرة يعني نزلت فيها كل هذه الآيات حتى خواتم سورة البقرة، نزلت في أواخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يمكن يجيب عن هذا، يمكن أن يجيب بهذا عن أي إشكال. ومن الفضل أيضا، طبعا لازم نمشي شوي، أنها سنام القرآن، أن البقرة سنام القرآن. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء أو لكل شيء سنام، وإن سنام القرآن سورة البقرة. ومثل هذا ثبت عن سهل بن سعد الساعدي إن لكل شيء سناما وإن سنام القرآن سورة البقرة. هذا هو اللفظ الصحيح، لكل شيء سنام وسنام القرآن سورة البقرة. في زيادة عند الترمذي وابن حبان ضعيفة، وفيها آية هي سيدة آية القرآن، آية الكرسي. هذا اللفظ لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن آية الكرسي سيدة آية القرآن، هي صح أعظم آية في القرآن على الإطلاق، لكن لا نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى السلام بفتح السين؟ يقول ابن الأثير رحمه الله تعالى سلام كل شيء أعلاه، سلام كل شيء هو أعلاه، وسلام البعير، سلام البعير هو مفأمة على ظهره العرورة كما نقول، هذا هو سلام البعير، كان معروف السلام البعير، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم نساء كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت. قال لك رؤوسهن كأسنمة كظهر تاع الجمل كأسنمة البخت. علاش؟ يقصد شعورهن كيف طبعا هذا نشوفه معروف انه تشوف يعني تقول تعرفش كاع شنو هذا باش برج بيتزا فوق رؤوسهن كأسنمة البخت. هذا السلام. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل كما في سنن الترمذي في الحديث الطويل: إن عمود الإسلام رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. ذروة سلام الإسلام يعني في أعلى هو سلام الشيء. فقال المبارك فوري رحمه الله تعالى وهو يشرح هذا الحديث قال: إنما اعتبرت البقرة سلام القرآن لأجل أنها أطول القرآن وأكثره أحكاما، أكثر القرآن أحكاما وأكثره حروفا وأجرا هي سورة البقرة. وقيل لأن الله تعالى قد أمر بالجهاد، أول أمر بالجهاد وين؟ في سورة البقرة. أمر ماشي إذن. الإذن أين جاء؟ في سورة الحج: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على رسولنا لقادر. لكن أول أمر بجهاد الأعداء أي أنت تهجم الآن، أول أمر جاء في سورة البقرة: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلون ولا تعتدوا. هذا أول أمر. فأعلى الله عز وجل أمر الإسلام بأوامر في سورة البقرة فكانت به الرفع، فكانت بسورة البقرة ارتفع أمر الإسلام فكانت هي سلام القرآن والله تعالى آمن. ونحن آخر حديث اليوم نتناوله حديث الموقوف عن ابن مسعود وروي مرفوعا بإسناد حسن عن عبد الله بن مسعود قال: اقرأوا سورة البقرة في بيوتكم فإن الشيطان لا يدخل بيتا يقرأ فيه سورة البقرة، فإن الشيطان لا يدخل بيتا يقرأ فيه سورة البقرة. وهذا بينا معناه ومغزاه. نختم مجلسنا بهذه الأحاديث، بقي علينا أن نرى فضائل أخرى أنها سبب لنزول السكينة وأنها حوت أعظم آية في القرآن الكريم. وبعد ذلك نتحدث عن آية الكرسي ثم عن فضائل سورة الكهف وغيرها إن شاء الله حتى ننتهي.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
وَإِذَا لِكَ صَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ
وقل للذين لا يؤمنون إن اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما